شاهدتم في الحلقة السابقة.
الحقيقة أنه الناس إذا رأوا الدعاة إلى الله يتعاونون تعاونا واضحا جدا، يرتفعون جميعا عند الله وعند الناس.
شيخ محمد جاء واحد حق راسه مالي، قالوا في الحرم، قالوا يا شيك، قال له أنا شيك صرفوني في البنك.
جاءني يقول لا أنا أشك أن الله موجود، لما بحثت معه وجدت أن المشكلة ثقافية.
فقلت للنادل تعال شيخ، قل للفنان المغني عمرو دياب في واحد جالس يشتغل في الإعلام بس مو معروف، أنت معروف وده يعمل معاك جلسة شوية. التفت مين؟ شيخ محمد؟ أهلا. ويقوم
شباب نرقى بأحلام الشباب.
نحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. لن أخرج عما قاله الشيخ العايض حقيقة، لأن قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله الناس من رحمة. ومنذ أنا صغير يعني في الستينات ميلادي إلى الآن، وأنا أسمع هذه الكلمة تتكرر على أنسنة الناس، ليس في المملكة السعودية، حتى في الأردن كنت قبل أسبوعين كما كان معنا الدكتور راتب يقولون هذه العبارة.
هذه لا يرددونها في الأردن؟
لا، على المعارضة للآية، ولعلك كشيخ تفتي فيها الحقيقة، وحتى أنه غنى مغني فيها وقال يا حبيبي لا ترحمني ولا تخلي رحمة ربي تنزل علي. فلعلك تبين الحكم شيخ هذا، ثم عاد أتطرق القضية الثانية.
هذا الدائخ وعليه أن يعزر ويأخذ على يده ويكف، لأن هذا الكلام نسأل الله العافية محذور والعياذ
بالله. ومن يقوم من عامة الناس في بلاد الخليج يا أخي أنت لا ترحمنا ولا تخلي رحمة ربي تنزل، يمكن تسمعونها.
ممتاز، تحويل البرنامج إلى نور على الدرب، ممتاز. أسئلة
جزاك الله. لكن هذه تقال لما تقال الشيخ، أنا أسمع إذا جيت أصلح بين أناس مثلا في مجلس أو كذا ويكون واحد معاضي قال يا أخي أنت لا ترحمنا ولا تخلي رحمة ربي تنزل، خف الله. فولا ندخل في قضية عقائد يا شيخ، صح ولا لا؟ يعني حكم شرعي ذا، رحمة الله قال بصورة فاطر ما يفتح الله الناس من رحمة،
فلا ممسك.
كيف تقول أنت تعني فلان اللي قاعد معك مشكلة أنه هو اللي ماسك رحمة الله؟ هذه لا يعقل ولا صح، ولا تقبل شرعا. يعني مسألة حكم شرعي. والمسألة الثانية ما ذكرته عن رحمه الله الشيخ العثيمين، وهو فسر هذه السورة فاطر بأشرطة تباع ما شاء الله شنطة كاملة، وذكر قوله عندما وصل عزيز حكيم، ثم وصل عند الآية الأخرى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ثم قال في الآية اللي بعدها والله غني حميد. فقال رحمه الله في السورة وهذه الآية ليس كل غني يحمد في غنى، ليس كل غني يحمد في غناء. كم من الأغنياء تعرفهم في الخليج العربي في العالم الإسلامي غناهم شر على الأمة الإسلامية، شر ولا مو شر بصراحة. لكن الشيخ الله رحمه يقول غنى الله يحمد عليه سبحانه وتعالى.
وليس كل محمود غني، هذا الكرام.
أنا أعرف واحد صديقي محمود داج سيارة تاكسي، صديقي اللي اسمه محمود عنده تاكسي صح. الشاهد رحمه الله العلام بن عثيم عندما ختم يقول ختم الآيات دائما
ورحم الله صاحب التاكسي.
فالشاهد أن هذه الوقفة يقول تعالى غني حميد، حنا نرى أغنياء ونزور أغنياء ونجلس مع أغنياء فعلا لا تحمد وناخذ صحيح ما قصر والله أغنياء المملكة والخليج العربي يدعموننا في الحج والعمرة جزاهم الله خير، لكن قصدي أنهم لا يحمدون مراقص وبارات. وقلت لأحد الناس من أغنياء الخليج بلغني أنك فتحت فندق راقي وفندق عليه الناس يتحاجدون، والحمد لله هذه نعمة وهبها الله لك، بس يعني لو تمنع الخمر مثل فلان وفلان. أنا فندق قايم وفندق بالإنجليزي 5 ستارز 5 نجوم، لكن بس امنع الخمر حتى يكون الكسب حلال. قال يا أخ سليمان لو ما سمحنا بالخمر ما جانا الزوار والزبائن، فهذا لا يحمد على غناه. فهذه الوقفة الثانية من الآية اللي ذكرتها. الوقفة الثالثة قوله تعالى يزيد في الخلق إيش ما يشاء. وهلا ما قلت للشيخ تو أنتم تتكلمون يأتي الله سبحانه وتعالى فيقول يزيد في الخلق ويجمع بين الخلق والصنع، كما فقال الشيخ سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. صنع البشر يتوقف. وكنت عند أخونا عبدالعزيز الضيف صاحب مكيفاته وباركوا لي توي رمى البيت، قول مبروك.
وهذا دعاية المكيفات للناس.
فرحت أشتغل من أخونا أبو صالح الضيف أخونا عبدالعزيز، قلت له المكيف ده شوف الناس يطلبونه من قبل، هذا شيخ سليمان حنا بادين نصنع، وهذا ما شاء الله من أهل عنيزة وسلم على عنيزة جزاكم الله خير. أي نعم، دعاية الدين
دعاية الفنادق
كل في ظلال الصورة في عنيزة من الشيخ بن عثيمين.
فقال يا عبدالعزيز هذا حقيقة مكيف طالبينه، كان جبنا كم واحد وصنعناه حنا وصار عليه إقبال. الشاهد من القصة وشي إنه يقول فطلبنا منهم قالوا سيأتي بعد شهر كذا وكذا، فلاحظنا أن مكيفات ستأتي لن يستطع أن يصنع المصنع، شوف في أوروبا لن يستطيع المصنع أن يأتي إلا على وقت قدوم الشتاء. فقلنا لا نضطر نأخر بعد 4 شهور عشان إيش؟
صيف.
ومكيفات مكيف صفر. وملك الملوك يصنع ما يشاء، يخلق ما يشاء. كم يخلق في الأرض يا شيخ من البشر سنويا؟ ولعلك قرأت.
ما عديت لكني سمعت.
سمعنا أنه 300,000 يلدون سنويا يوميا. 300,000.
ها؟ يولدون. لأن الرجل لا يلد. يولدون يولدون.
هذا الفتحة ذي الظاهر إن شاء الله أنتم عاذريني كم شيخ وهاللغة وهالتصنيف يعني أنا حاطة.
لا ما شاء الله دخلت في الأنساب الآن والاقتصاد والمكتب.
فهذا الخلق الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى 300,000 نسمة تولد، كم تحتاج يد يا دكتور؟
كثير صدق.
لا مو كثير، 600,000. لا 600,000. كم قدم؟
طيب 600,000 ما هي كثير؟
الشاهد أن هذا الخلق سبحانه وتعالى لا يستطيع البشر، ويقف الإنسان هنا عند عظمة الواحد.
والرابع
سن؟
لأنك ماشي مسترسل. ها ثلاث إلى ثلاث باقي شيء باقي وقت.
لا بس انتم قلتوا لي 5 دقائق وانا طيب ما شاء الله علي. قولوا ما شاء الله.
شوف يا
تقيد الوقت
دكتور سليمان، اصلا اسلوبك هذا المحبب واوصل المعلومه لفئام من الناس كثير، ولذلك سبحان الله التنويع مقصود. قد علم كل ناس مشربهم بالقافيه تصل، بالكتابه، بالوعظ، بالرؤيه، باسلوبك، بالفكاهه، بالدعابه.
الشوق نفتح كل باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اليوم أنا مبسوط جدا جدا جدا، معي الدكتور محمد راتب النابلسي، أبي، مربي، عالم، سماحة، لا هذه حقيقة يا شيخ. فاليوم أنا سعيد جدا سواعد الإخاتنين إني أتشرف إني ألتقي فيه كذا، والناس أنا متوقع أحبابي اللي يشوفوني يعني متشوقين كذا يسمعون منك هذا الكلام اللي فيه بساطة وفيه عمق وفيه حب منك.
لكن تأكد يقينا أنه ليس هناك حب وإعجاب من طرف واحد. وأنا كذلك.
الله يجبر بخاطرك.
الله يبارك فيك
شيخ محمد راتب النابلسي. أنا بس أبغى الناس تعرف فقط فين نشأ دكتور محمد.
والله نشأت في دمشق في الشام من أسرة حظها من العلم كثير، كان والدي أحد علماء دمشق. نشأت نشأة يعني ملتزمة، طبعا توفي والدي وأنا في السنة 5 من عمري لا أعرفه، لكن عوضت عنه والدتي. يعني أحاطتني بمحبة واهتمام بالغ جدا.
عشت يتيما شيخنا؟
أبدا أنا يتيم، لا أعرف والدي، ومات في 90 هذا بالمناسبة. هكذا فنشأت نشأة دينية، وطمحت إلى أن أكون داعية في سن مبكر، حتى إنني أذكر أني تصورت على منبر وأنا أرتدي عمامي وجبي.
هذا كان عمرك يا شيخ؟
بال15 تقريبا. يعني كأنه هذا الشيء ضمن طموحي القديم.
يعني أنت شيخ قاعد تغازل شيء معين في الدعوة بهذا
نعم
السنة؟
نعم، أنا في الدعوة إن شاء الله حسب ما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كأن الآية تؤكد ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولكن هذه الدعوة لها ضوابطها، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب، لأن المعلومة موجودة والدين توقيفي لا يضاف عليه ولا يحذف منه، لأنه وحي السماء، فإذا أضيف عليه اتهمناه بالنقص، وإذا حذفنا منه اتهمناه بالزيادة. وبالمناسبة لما أضفنا عليه ما ليس منه تقاتلنا، ولما حذفنا منه ما علم منه بالضرورة ضعفنا. بالإضافة نتقاتل وبالحذف نضعف. فلا بد من أن يكون الدين كما أنزله الله، إلا أنك إذا أصررت عليه. أن أعرف التجديد في الدين، التجديد في الدين،
وهذا طرحك حقيقة.
نعم، التجديد في الدين أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه.
اسمعوا، التجديد في الدين أن
تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. لأنه الإله كمال مطلق، فالوحي كمال مطلق، والنبي الكريم معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره. فلذلك هذا الدين توقيفي لا يضاف عليه، إلا أن البطولة أن نجدد في طرحه، في نقله، في وسائل نشر حديثه، في أجهزة حديثة، في طرائق حديثة. فإذا عاصرنا العصر، يعني جمعنا بين الأصالة والحداثة، الأصالة دين قويم لا يضاف عليه، لا يحذف منه، لكن أضفنا إليه وسائل نشر المعاصرة.
ولذلك يا شيخ الكلام هذا الناس تتلقاه منك أنت بالذات محمد راتب النابلسي، لأنه يطبقه بحذافيره
إن شاء الله.
لكن الآن أبغى في نقطة مهمة بالنسبة لي أنا. أنت قلت شيخ إن يعني نشأت يتيما.
نعم.
أكيد في ذكريات جميلة مع الوالدة.
نعم.
أعطيني شيء منها يعني.
الحقيقة يعني لي قول دقيق، اليتيم الحق من وجد أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا التفسير الدقيق لنيوتن. أما أحيانا بتكون الأم واعية جدا وتمتلك يعني رحمة تفوق الحد المعقول.
الوالدة شو اسمها أول شيء؟
صفية.
كلمني عن صفية.
والله والدتي رعتني رعاية تفوق حد الخيال. يعني الحقيقة أعطتني كل ما تملك حتى تزوجت. هذه الرعاية أنا وفيت لها برا يفوق حد الخيال. يعني عشرات الفتيات اللواتي لم يقبلنا أن تسكن مع حماتها، فكنت أرفضها كليا.
لما تخطب
أبدا طبعا
تقول ما أسكن.
أبدا أبدا ما ممكن أتزوج إلا من امرأة تقبل أن تكون أمي معي. يعني أنا ما تخليت عن أمي إطلاقا، ولا أصدق أنني يمكن أن أتزوج بعيدا عنها. هذا الوفاء سيدي. والوالدة عاملت زوجتي كأنها أم، والحق يقال كأنها أم تماما.
يا سلام.
فهذا الوفاق بين والدتي وبين زوجتي كان له أثر كبير جدا في مستقبل العلاقة. أنا مطمئن أنه أنا في بر والدتي، ومعي زوجي ترضى بذلك وأعانتني على ذلك. هذا من نعم الله الكبرى على الإنسان. نعم.
شيخ محمد راتب النابلسي، لما نسمع للشيخ نشعر أنه حقق أهداف كثيرة هو كتبها. يعطيني أعظم شيء حققه الشيخ محمد راتب النابلسي في الحياة، وشيء معين إلى الآن لم يتحقق يتمنى أن يتحقق.
والله العبد الفقير لي ابن عمي الوالد كان خطيب مسجد الشيخ عبد الغني النابلسي.
اللي هو يعتبر جدك؟
لا مو جدي، ابن عم الوالد.
نعم. الغني.
نعم. إيه؟ عبد الغني الجد البعيد.
أي الجد البعيد.
نعم. فهذا بلغ من الكبر عيثية بالتسعين 95، فاختار أن أكون أنا خطيبا مكانه. والذي أذكره أن هناك تقليد ديني سابقا أن الخطيب الأصيل إذا وكل إنسانا آخر يقوده أمام الناس جميعا يوم الجمعة من طرف المسجد إلى المنبر. صدق ولا أبالغ أنا بكيت وأنا في طريقي إلى المنبر.
كم عمرك كان شيخ؟
تقريبا 34، وأنا في الطريق إلى المنبر بكيت، قلت يا رب أنا لست أهلا لهذا المكان، لكن أعاهدك ألا أقول كلمة إلا وأنا أطبقها في حياتي الخاصة. لأنني تأكدت أن أكبر شيء يضعف الدعوة المسافة بين أقوال الداعية وبين أفعاله. وأنا قابلت الشيخ الشعراوي مرتين. في مرة قلت له أريد نصيحة للدعاة، أنا توقعت أن يتكلم ساعة أو ساعتين، فإذا بها جملة أو جملتين. قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه فقط.
يا الله.
لأنه هي المصداقية سيدي. أنا أنتفع من طبيب يحمل بورد ولا أهتم بسلوكه الخاص ولا بتدينه ولا ببيته، أهتم بعلمه فقط. أنتفع من مهندس، أنتفع من أي عالم من علوم الدنيا، إلا أن عالم الدين لا يمكن أن ينتفع منه إلا إذا رأوا حياته الخاصة مصداقا لدعوته. إذا وجد المدعو مسافة بين الأقوال والأفعال ضعفت الدعوة، ولم يستطع الداعي عندئذ أن يتابع دعوته. هذه نصيحة للدعاة جميعا.
وهذه أعظم غاية وصل إليها الشيخ بالنسبة لتحقيق هدف في الدنيا. هدف إلى الآن الشيخ محمد راتب النابلسي ما تحقق.
نعم.
ويسعى إليه أن يتحقق.
والله أنا العبد الفقير دعوت إلى الله ثم كنت خطيبا في جامع جدي من عام 74 وحتى الآن، وأنا أعتني بالخطبة عناية فائقة، أنا أحضرها من يوم السبت. أقول واحد قال لي كلمة: أتعلم من دعا الناس إلى خطبتك؟ قلت لا والله. قال لي: الله عز وجل. قلت له: كيف؟ قال لي: ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنا هذه الكلمة كان لها أثر كبير جدا في حياتي، الداعية إلى خطبتي والله عز وجل. أنا أقول تعلمت كلمة من سيدنا عمر قال: كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. أنا واثق أن أي داعية بإمكانه أن يتكلم ساعات طويلة من دون تحضير، لكن ما في تنظيم، ما في الفكرة مشروحة مع الدليل الواقعي والعلمي والنصي. فإذا أردت موضوعا منظما بفقرات واضحة بمنهج واضح بدليل واضح يحتاج إلى إعداد. كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. وأنا أرى وأنا أقول لكل الدعاة: أنت حينما تحضر تحترم الإنسان.
ولذلك اللي أعرف عنك شيخ أنك تحضر من السبت
إيه والله
إلى الجمعة،
وحينما لا تحضر تحتقر من حولك. أنا لي درس في التفسير، صدق أراجع معظم التفاسير، وفي توفيق إلهي آخر، بس التوفيق الإلهي مبني على المراجعة أولا، وراجع معظم التفاسير على اختلاف اتجاهاتها. فأنا أرى أنه الإعداد هو أحد أسباب الدعوة إلى الله، أحد أسباب نجاح الدعوة والإخلاص.
طيب، من سواعد الإخاء شيخنا بننتقل إلى مكة.
نعم.
أم القرى. أحيانا واحد يدخل الحرم شيخ وفي باله كده دعوة خاصة ويصدع فيها إلى السماء ويرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبلها. أنا أعرف أن الشيخ محمد راتب النابلسي كان في مكة والله سبحانه وتعالى وفق الدعاء معين، يعطينا قصة هذه الشغلة كلها.
والله أنا دعوت الله في مكة أن يوفقني في الدعوة صدقا في الدعوة.
إيش قلت شيخ؟ إيش قلت في الكعبة؟ تذكر شيخ الدين يا شيخ؟
والله أنا قلت: يا ربي أنا أحقر عبادك، هذا تعلمته من علماء كبار بيقول لك أحقر الورى، أنا أحقر عبادك، شرفتني بمعرفتك والدعوة إليك، إن علمت صدق نيتي فاحفظني لها واحفظها لي، أقصد احفظني لها بالصحة واحفظها لي من الخصوم، وإن علمت خلاف ذلك عالجني قبل أن أموت، لا تمتني حتى ترضى عني.
شيخي نبغى كلمات مختصرة كما عودنا الشيخ محمد راتب النابلسي، رسائل كده توصل للقلب. بنتك الآن كأنها تشاهدنا الآن في رمضان جالسة على السفرة، فتاة الإسلام في الدول العربية، في الدول الإسلامية، في الدول الأوروبية، في أمريكا، في أستراليا، في أي مكان، إيش ممكن تعطيها رسالة؟
أنا أقول: إذا قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سقوط ورقة من شجرة يعلمها الله. هذه الفتاة المؤمنة الطاهرة العفيفة المحجبة هذه قلقة في زواجها، أنا أقول لها: أنت حينما سلكت منهج الله عز وجل المكافأة الأولى لك زوج صالح يحبك إذا نظر إليك، وتحفظينه إذا غبت عنه، وتطعينه إن أمرك. مرة كنت في تركيا وأوصلني أخ كريم من إخوة الكرام، إلا أن السائق لا يتكلم العربية، السائق صديقه، سألته أسأل زميلك متزوج؟ قال لي لا. قلت له: قل له الشيخ يدعو لك بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. فقال السائق بالتركي، ترجم لي يا صديقه، قال له: والله بتمنى وصله على الشام وعلى المطار.
يا الله يا الله.
لأنه الزواج سيدي، قال لك كلمة دقيقة: ألصق شيء في حياة الإنسان زوجته وحرفته، فإذا وفق إلى حرفة طاهرة نقية وفق المنهج في سعادة كبيرة، وإذا وفق في زوجة صالحة في سعادة أكبر.
جزاك الله خير. قبل ما نختم شيخ، باختصار، مكان تتمنى أن تكون فيه في وقت بعد صلاة الفجر؟
والله أولا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. الله عز وجل أعطاك فرصة أن تكون أسعد الناس بين وقتين، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي وله تتمة، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح.
فأعطينا الأماكن.
نعم،
الأماكن اللي تتمنى تكون فيها،
وتقال في جماعة في المسجد، يعني
في المسجد الفجر ما تتمنى إلا أن تكون
في المسجد. وأنا من فضل الله لسنوات تفوق 20 سنة أنا ألقي درس في الفجر، أسماء الحسنى من دروس الفجر، هي دروس الرسالة بأسماء الله الحسنى بالفجر كله، درس الفجر، درس لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، في تجليات خاصة، وفي يعني ما في اتصالات هاتفية الفجر، الناس نيات، ما في مشكلات، ما في علاقات، هذا وقت الصفاء والإقبال على الله عز وجل. وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم.
كلمني عن أخوك في الطريق الشيخ محمد العوضي باختصار.
والله أنا أحبه أولا، ومع الحب التقدير، دائما سيدي في حب وفي تقدير. بس للتوضيح، حينما قال الله عز وجل تبارك اسم ربك، دقيق، ذي الجلال والإكرام، يعني الجلال تعظمه والإكرام تحبه. وأنا أرى أنه قد تحب إنسان ولا تعتد بعلمه، كمن يحب أمه الأمية مثلا، في كثر أمه لم تقرأ ولم تكتب، وهناك أستاذ في الجامعة متبحر في العلم تعجب به تعظمه ولا تحبه أحيانا.
ومحمد العوضي
أحبه وأحترمه.
الله يجمعكم على خير ويبارك فيك. أنا سعيد أكيد إن شاء الله المشاهدين في رمضان حيكونوا سعداء بهذه الجلسة اللي مع الشيخ محمد راتب النابلسي. سامحونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالشوق نفتح كل باب.
من الأبيات التي استوقفتني في كتاب الطالع السعيد في ذكر أسماء النجباء أهل الصعيد، أخواننا الفضلاء في الصعيد، في ترجمة أحد الزهاد يقول: أنا أفتي أن ترك الحب ذنب. فتوى من ها؟ فتوى عجيبة يا شيخ.
فتوى شاعر.
فتوى. أنا لقيت محاضرة مرة بعنوان في كلية التربية في الكويت: من قال الحب حرام؟ اكتظت الناس جاية ركضت تبحث عن الله، لكن قلت لهم مع بداية المحاضرة: ومن قال الحب حلال أصلا؟ الحب مشاعر، هل هي مشاعر قسرية أم اختيارية؟ الحكم الشرعي لا يتعلق بالمشاعر القسرية، لكن تفصلنا في كلام الأصولية.
وإذا دخلت الفلسفة الحب أفسدت
أكيد. أشوف الأبيات الجميلة. قال: أنا أفتي أن ترك الحب ذنب، آثم في مذهبي من لم يحب، ذق على أمري مرارات الهوى، فهو عذب وعذاب الحب عذب، كل قلب ليس فيه ساكن، صبوة عذرية ما ذاك قلب. فيتكلم عن حب الحق سبحانه وتعالى.
لا، لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. لا لا لا، لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. نظراته برق لمع، كلماته رعد سمع، كالموج عال مرتفع، هذا عمر هذا عمر. أهدى لنا أحلى السير، نزلت توافقه السور، واختاره خير البشر، هذا عمر هذا عمر. لا، لن يظل البلاء، سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
تحيا في شموخ طاعة طوعا وللمولى رضا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وأنا أقول هذه القصة رسالة لكل زوج، لكل شاب مقبل الحياة، لكل زوجين. الاحترام المتبادل بين الزوجين هو أس هذه السعادة في حياتنا.
فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا. لما أسأل الشباب في بعض اللقاءات اصطفينا، من هم الذين اصطفينا؟ مباشرة معظمهم يقول الأنبياء، لأن مسألة اصطفاء، والحقيقة ليس الأنبياء، بالتدبر في القرآن الذين اصطفينا هم أمة محمد.
وكل ما عاد يخرج طه نزلت وغطسته، وعمامة وحدة في جهة، والكتب في جهة، والجبة في جهة، والمسبحة في جهة.
والمستشرقون هم طلائع المستعمرين، من 300 سنة درسونا قبيلة قبيلة، لغة لغة، بيئة، جغرافية.
وحمل المولود تحت عباءته ووقف أمام جامع الورد إلى أن نوى الإمام الصلاة، فرض الصلاة، ما في حدا، فدخل إلى المسجد، وضع الجنين المولود وراء الباب.